إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، لقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة بأن أرسل إلينا خير رسله وخاتمهم ليبلغنا دين الله تعالى، الدين الحق. فناله صلى الله عليه وسلم في سبيل نشر دعوة التوحيد الأذى الشديد والمقاطعة القاسية من قبل قومه وعشيرته والسخرية والاستهزاء، فصبر على ذلك كله أعظم الصبر، وتمسك بما جاءه من ربه أشد التمسك، حتى إذا اشتد ذلك عليه وتآمر قومه على قتله أذن الله تعالى له بالهجرة إلى المدينة. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صاحبه أبي بكر رضي الله عنه، وذلك عند اشتداد الحر في منتصف النهار، أي وقت القائلة، في ساعة لم يكن يأتيه فيها، فقال له: أخرج من عندك، أي قال لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنما هم أهلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذن لي في الخروج، أي إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. تقول عائشة رضي الله عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح، حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فخذ يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: آخذها بالثمن. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يبيت في فراشه تلك الليلة. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر فخرج ليلا، ثم ابتدأ المسير إلى المدينة التي كان اسمها حينئذ يثرب. وعلمت قريش بهجرته صلى الله عليه وسلم، فجد القوم في طلبه واقتفاء أثره حتى انتهوا إلى باب الغار الذي دخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فوقفت قريش عليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري ومسلم. وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن مما نستفيده عباد الله مما مر معنا أهمية اللجوء إلى الله تعالى حال الرخاء، فإن اللجوء إلى الله تعالى حال الرخاء سبب لنصرة الله تعالى لنا في حال الشدة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، ومصداقا أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذه يا عباد الله سنة ماضية، فمن حفظ الله حفظه الله تعالى، والله خير حافظا. ومن لجأ إلى غير الله أو أطاع غير الله خذله الله وأذله، عباد الله. ثم وصل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه رضي الله عنه إلى المدينة بعناية الله تعالى وحفظه وتأييده ورعايته ونصرته، فكانت تلك الهجرة حدثا مهما من أهم أحداث التاريخ. هذا الحدث الذي كان من نتائجه إقامة دولة التوحيد وتخليص البشرية من عبادة الأوثان والأصنام إلى عبادة الواحد الأحد الملك العلام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي هذا يا عباد الله درس عظيم نستفيده من هجرته صلى الله عليه وسلم، وهو أن النصر مع الصبر، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان هينا على الله عز وجل أن يصرف الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة، ولكنها سنة الابتلاء يؤخذ بها النبي الأكرم ليستبين صبره ويعظم عند الله أجره ونقتدي به من بعده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عباد الله، إن أول ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة هو بناء المسجد، حيث بنى مسجد قباء، وفيه يقول الله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفي هذا إشارة عظيمة إلى أهمية دور المسجد في الإسلام، وأهمية ربط المجتمع المسلم ببيوت الله تعالى. ولهذا جاء ترتيب الثواب العظيم لمن تعلق قلبه بالمساجد، كما جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عباد الله، إن من الأمور المهمة التي يجب أن نلتفت إليها سعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهذا إن دل على شيء فإنه يبين لنا أهمية تآلف المجتمع المسلم، أهمية تآلف المجتمع المسلم وارتباط أفراده بعضهم ببعض، فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. وقد امتن الله تعالى على الصحابة وذكرهم بحالهم قبل الإسلام وبين لهم أن ما حصل بينهم من التآلف والتآخي إنما هو من نعم الله تعالى عليهم، فقال عز من قائل سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وفي المقابل عباد الله، لم يألُ أعداء الإسلام جهدا في محاولة بث روح الفرقة بيننا، فهم يعلمون جيدا أن تماسك المجتمع تحت راية واحدة وحاكم واحد من الأمور المؤدية إلى نشر الأمن والأمان والتقدم والرخاء وتطور عجلة التنمية في سائر المجالات. أما التحزب والذي من نتائجه التعصب والفرقة والتنازع فهو سبب للهلاك والإهلاك وانتشار الخوف وانعدام الأمن والأمان وتعدي الناس بعضهم على بعض بسبب انتشار العداوات وبث روح الكراهية على أسس حزبية مقيتة، مما يؤدي إلى تزعزع الأمن وانعدام الأمان وتوقف تقدم عجلة التنمية بعد سنوات من التقدم والتطور بسبب الانشغال بالنزاعات والخلافات الداخلية. هذه النزاعات التي تترك المجال واسعا لأعداء الإسلام في تطبيق سياستهم المعروفة التي دأبوا على تطبيقها منذ القدم، وهي فرق تسد. وهذا وللأسف الشديد واقع مشاهد محسوس في كثير من البلاد حولنا، وهذا هو معنى ما مر معنا قبل قليل أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وهو الذي جاء التحذير منه في قوله تعالى وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. عباد الله، يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن حادثة الهجرة وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، فلعلنا نحتاج إلى سلسلة من الخطب إن أردنا استيفاء دروس الهجرة والعبر المستفادة منها. ولكن كما يقال ما لا يدرك جله لا يترك كله، وما ذكرناه إنما هو غيظ من فيض، والله الموفق لا رب سواه. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه إن كانت الهجرة انتقالا من دار الكفر إلى دار الإسلام، فإن الهجرة تكون أيضا بهجر الذنوب والمعاصي والآثام. جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الهجرة أن تهجر ما كره ربك عز وجل. رواه أحمد والنسائي. عباد الله، ها هي الأيام تمضي تباعا، فبالأمس القريب ابتدأنا العام الماضي، وها نحن اليوم نختتمه. فما أسرع انقضاء العام وانصرام العمر. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا انقضى يوم ذهب بعضك، فارجع إلى نفسك عبد الله، وانظر أين أنت، أمع الذين قال الله تعالى فيهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم في بالغداة والعشي يريدون وجهه، أم أنت مع الذين وصفهم الله تعالى بقوله: نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله، إن الصوم من أعظم الأعمال الصالحة التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، مرني بعمل. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وها قد أقبل عليكم أول شهور العام، شهر الله المحرم، الشهر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم في صحيحه. فاحرصوا عباد الله على الإكثار من صوم هذا الشهر، اغتناما للأجر واتباعا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم.